الطيبين الطاهرين. كنا نقرأ المسألة 23. قال فيها السيد المعتين قدس سره: قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة والقرض والبضاعة، وأن في الأول الربح مشترك، وفي الثاني للعامل، وفي الثالث للمالك. فإذا قال خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي، كان مضاربة فاسدة، إلا إذا علم أنه قصد الإبضاع فيصير بضاعة. ولا يستحق العامل أجرة إلا مع الشرط أو القرائن الدال على عدم التبرع. تقدم شرح هذه المقاطع. ومع الشك فيه وفي إرادة الأجرة، يستحق الأجرة أيضا لقاعدة احترام عمل المسلم. تهينا إلى هذا المقطع. وإذا قال خذه قراضا أي مضاربة وتمام الربح لك، فكذلك مضاربة فاسدة، إلا إذا علم أنه أراد القرض. هنا يقول إذا قال بين الفرق بين المضاربة والقرض والمضاربة والبضاعة. البضاعة تمام الربح للمالك، والقرض تمام الربح للعامل، والمضاربة الربح بينهما. إلى هنا بين ما إذا قال خذه مضاربتان وتمام الربح لي، الربح لي. الآن ذاك دوران بين البضاعة والمضاربة، هذا دوران بين القرض والمضاربة. وإذا قال خذه مضاربتان أو قراضان وتمام الربح لك يعني للعامل، يقول أيضا تقع مضاربة فاسدة، لأن المضاربة لابد أن يكون الربح بينهما. فإذا اشترط أن يكون الربح، اشترط أن يكون الربح كله للعامل، لم تقع مضاربة صحيحة. هذا الكلام يصح، قد يصح يكون له وجه بناء على تفسير المضاربة بأحد المبنيين والتفسيرين الأول أو الثاني، على أن المضاربة حقيقتها أنها من عقود المعاوضة بين العمل وحصة من الربح مثلا، أو نوع من نحو من الاشتراك بينهما. إذا كان بهذا النحو خصوصا على المبنى الثاني، قد يكون وجه أن تقع فاسدة، مضاربة فاسدة. وأما على القول بأن المضاربة ليس إلا عقدا إذنيا نظير الجعالة كما تقدم استظهاره من فقهنا، إذن من كل من الطرفين، غاية الأمر هناك من طرف العامل يأذن العامل في أن المالك يستوفي نتيجة عمله، مشروطا بأن يكون له حصة من الربح، كأن الحصة من الربح نحو جعل في قبال عمل العامل. إذا فسرناه بهكذا أي جعلناه من العقود الإذنية، المضاربة جعلناها من العقود الإذنية، حينئذ لا وجه لأن تكون مضاربة فاسدة، بمعنى أنه لا تقع مضاربة صحيحة اصطلاحا على هذا المبدأ، لكن تقع صحيحة بأن يكون للعامل في قبال عمله تمام الربح، فإنه هنا حينئذ يتصور مطلب آخر غير القرض وغير المضاربة، فإنه هنا يوجد أمر ثالث، وهو أن يكون عمل العامل في ملك المالك لا في مال نفسه، لكن مع ذلك هذا العمل في قباله تمام، يجعل المالك تمام الربح له. أليس الربح بالأصل ملك للمالك بقاعدة التبعية، إلا إذا التزم هو أن يكون شيء منه للعامل أو تمامه للعامل، مع بقاء رأس المال على ملك المالك من دون انتقال إلى ملك العامل، ولهذا لا ضمان على العامل لو كان هناك خسارة، خلاف القرض، القرض يكون رأس المال مضمونا في ذمة العامل للمالك أصلا منتقلا إليه تمليك على وجه الضمان على ما سيأتي وقرأته في المكاسب أيضا. إذن هنا بناء على أن المضاربة من العقود الإذنية، البضاعة من العقود الإذنية، فليكن من العقود الإذنية هذا العقد، الإذن من قبل المالك في أن يتجر العامل بماله مع بقاء المال على ملك مالكه دون انتقال وتمليك إليه، في قبال أن يعطيه تمام الربح، أن يعطيه تمام الربح لا حصة منه. نعم هذا يحتاج إلى دليل على الصحة، من يقول أن هذا يكون صحيحا؟ هذا يرجع إلى البحث الذي بحثناه في أول المضاربة، أن هذا النحو من العقود الإذنية هل نحتاجه، هل تكون على خلاف الأصل أو تكون على طبق الأصل؟ البضاعة أن يكون تمام الربح للمالك على طبق الأصل، لأن النماء تابع للأصل، القاعدة على القاعدة أيضا النماء تمامه للمالك لصاحب رأس المال، لكن هنا بالعكس النماء نريد أن نعطي تمامه للعامل، المضاربة نعطي نصفه أو نسبة من للعامل. قالوا أن هذا خلاف الأصل، ولهذا يحتاج إلى دليل خاص، وناقش في ذلك المصنف هناك، ونحن أيضا ناقشنا وقلنا أنه لا يحتاج إلى دليل، مقتضى القاعدة أيضا الصحة، لأن للمالك أن يجعل شيئا من نماء ماله للغير يلتزم بذلك ويكون هذا الالتزام نافذا عليه لو كان في اتفاق وتوافق بين طرفين، كما يمكنه على القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص أن يجعل نصف ما ربحه للغير، يمكن يجعل تمام ربحه للغير، فيكون تمام الربح للعامل بإذن المالك والتزامه على نفسه كالبضاعة، كما أن البضاعة تمام الربح يكون للمالك قابلا لإثبات الصحة كعقد من العقود الإذنية بعمومات الصحة في العقود والتجارات ونحو ذلك والشروط. إذا قلنا بهذا ولم نقل أنه هذا خلاف الأصل، حينئذ يعقل أن يكون صحيحا هذا النحو من الإنشاء، يكون صحيحا من دون أن يرجع إلى القرض، بل ولا مضاربة فاسدة، لأن المضاربة قلنا حينئذ على هذا المسلك الثالث في تفسيرها لا يختلف عن العقود الإذنية الأخرى إلا من حيث أن ما يجعل للعامل نصف الربح، هنا جعل تمام الربح للعامل، فلا يقع عنوان المضاربة، لكن لا تناقض ولا تهافت في هذا الجعل، لا يوجد هنا تهافت إلا من حيث مصطلح المضاربة، هذا اصطلاحا لا يسمى مضاربة ولا يسمى، فنصطلح عليه باسم آخر أن تمام الربح يكون للعامل في عكس البضاعة الذي تمام الربح يكون للمالك، هنا تمام الربح يكون للعامل بالتزام المالك باشتراطه على نفسه مع بقاء المال على ملكه. غاتر أم قد يقال أن هذا أي غرض فيه، يقال للمالك، يقال أن غرضه أن المالك لعله له غرض في أن يبقى ماله دائرا غير راكد في تجارة في شيء، قد يتعلق غرضا بذلك ولو للفرار عن بعض الضرائب التي قد تكون على الأموال المكتنزة والراكدة كالزكاة في بعض الفروض، أو أي غرض آخر يتصور، فيكون كالجعالة، يجعل جعلا، يقول من يتجر بمالي والمال باق على ملكي لا يعطيه المال، ولهذا فائدته أنه كل وقت يستطيع أن يسترجعه، بخلاف لو كان قرضا فإن القرض عقد لازم، لو أعطاه قرضا ملكه رأس المال لا يمكن أن يرجع في أي وقت بعد، لابد أن يلتزم بالمدة، هذا لا يريد هذا الشيء، يريده جائزا فيبقى على ملكه، فحينئذ يقول من اتجر بهذا المال والمال باق على مالي وملكي، وهناك غرض عقلائي بل اقتصادي قد يتصور في ذلك، فيكون له تمام الربح لا نصفه فقط تمام. إذن يمكن أن يقع هذا صحيحا بهذا العنوان من دون أن يحتاج إلى إرجاعه إلى القرض، ولا تكون ولا مضاربة فاسدة، بل يكون شيئا عكس البضاعة، بناء على أن هذا النحو من العقود الإذنية يمكن استفادة صحتها من العمومات، وهذا بحث تقدم استقربناه ولا يحتاج فيه إلى دليل خاص. إذن هنا يقول نعم قد يتوهم أن الروايات باب المضاربة أن الربح بينهما، روايات تقدمت لو خالف العامل شرط المالك قال إذا كان ربح فبينهما، إلا أنه لو تلف فهو ضامن، ضامن الربح بينهما. قد يتصور أن تلك الروايات تدل على أن الربح لابد أن يكون بينهما، بحيث لو لم يكن بينهما لما صح، لأن تلك الروايات ليست فيها دلالة على ذلك، لأنه أولا ناظر إلى تصحيح المضاربة بعنوان المضاربة لا العقود الأخرى، ولهذا لم تكن تلك الروايات منافية مع صحة البضاعة التي الربح بتمامه للمالك، مع أنهم خلاف الربح بينهما. يعني تلك الروايات تقول المضاربة فيها هذه الخصوصية أن الربح لابد أن يكون بينهما، لا كل معاملة إذنية عقد إذني آخر. مضافا إلى أن تلك الروايات ناظرة إلى أنه حينما تقول الربح بينهما وهو ضامن، ناظر إلى أنه لا يكون الربح كله للمالك إذا هذا الإنسان خالف الشرط واتفاقا لم يخسر بل ربح، لم يكن هناك خسارة، هل لأنه خالف يكون الربح بتمامه للمالك خالف المضاربة أو لا؟ يقول الربح بينهما ضامن إلا أن الربح بينهما، فعنوان الربح بينهما في قبال أن يكون الربح كله للمالك ولا يكون للعامل شيء من الربح لأنه خالف شرط المالك في باب المضاربة. تلك الروايات ناظرة إلى هذه الجهة، فلا تدل على أنه لا يمكن أن يجعل المالك يشترط على نفسه أن يكون تمام الربح للعامل. ليس في هذه الروايات دلالة على أنه لو اشترط المالك والتزم من الأول أن يكون تمام الربح للعامل لا يكون ذلك صحيحا، ليست في هذه الروايات نظر إلى هذه الحيثية. إذن فتلك الروايات إذن لا تدل على البطلان. فلو جعلنا مقتضى القاعدة صحة هذا النحو من العقود الإذنية كصحة يكون حينئذ جعل اشتراط المالك على نفسه لو اتجر العامل بمال المالك مع بقاء المال على ملك المالك بحيث يمكنه أن يرجع في أي وقت من، لا يكون قرضا لازما عليه. إذا قلنا أن مثل هذه الشروط ومثل هذه العقود الإذنية والالتزامات في ضمنها صحيحة على القاعدة بالعمومات كما استقربنا ذلك، وقلنا أن المضاربة يمكن تصحيحها، أي فرق بين أن يجعل نصف الربح أو يكون تمام الربح وتمامه للمالك، كما يمكن جعل نصفه للعامل بنحو الالتزام في ضمن هذا العقد الإذني ويكون نافذا وصحيحا بإطلاقات الأدلة الأولية، كذلك لو جعل تمام الربح له. من يرى في تلك المسألة هذا أيضا من بركات ذاك المبنى، مبنى صحة مثل هذه العقود على القاعدة وأنها ليست على خلاف الأصل، فيمكن أن تكون صحيحا من دون أن يرجع إلى القرض، بل يكون حقيقته عقد إذني عكس البضاعة، في البضاعة عقد إذني تمام المال الربح للمالك، هذا عقد إذني تمام الربح للعامل بشرط المالك مع بقاء رأس المال على ملك المالك بحيث يمكنه أن يرجع في أي وقت إن شاء، ولو خسر أيضا لا يكون ضامنا العامل لأنه كان مأذونا في التصرف ولم يكن ملكا للعامل باق على ملك مالكه، ليس فيه محذور إلا ذاك المحذور أن هذا النوع من العقود على خلاف القاعدة وأنها على القاعدة تكون باطلة، يحتاج إلى دليل خاص لأنه مثلا النماء تابع للأصل، هذا الذي هناك ناقشناه وقلنا أنه ليس هذا خلاف أصل بل مقتضى الأصل الصحة فيما إذا التزم المالك بنفسه. فالمسألة مبنية على ذاك المبنى، من يرى أن مثل هذه الشروط في العقود الإذنية يمكن تصحيحها على القاعدة، هنا أيضا لا يتعين أن يكون هذا قرضا بل يمكن أن يكون المال باقيا على ملك المالك مأذونا فيه في التصرف للعامل ولهذا لا ضمان على العامل، وأي وقت يمكنه أن يرجع المالك ويسترجع رأس ماله لأنه باق على ملكه، ويكون تمام الربح له لو كان ربح اشتراط المالك على نفسه من دون أن يكون مضاربة فاسدة. نعم عنوان المضاربة لا تتحقق بل لا يتحقق. ثم يقول إلا إذا علم أنه أراد القرض، إذا علم أنه أراد القرض يقع قرضا بعد فرض أن هذا الشق الثالث الذي صورناه لا يكون مثلا متصورا أو لأنه باطل، حينئذ مثلا يقع قرضا، فقد يقول لو علم بأنه لم يرد المضاربة، وإلا لو علم أنه أريد المضاربة يقع تهافت بين أن يكون تمام الربح للعامل وأن يريد المضاربة الذي هو نحو مشاركة أو مثلا معاوضة. فإذا علم بأنه أراد القرض يقول يقع قرضا، باعتبار أن القرض فيه هذه الخاصية أن تمام الربح يكون للمالك في القرض. فإذا لم يقصد مفهوم القراض الذي هو المضاربة جدا، وإنما استعمله غلطان مجازات وكان قصده الجد القرض، يقع قرض. إلا أن هذا أيضا لا يخلو من تأمل، فإنه في وقوعه قرضا هنا إذا كان قصده الجد القرض، إذا كان من قصده الجد القرض بأن يقصد التمليك، القرض يختلف عن المضاربة والبضاعة اختلافا بنحو التباين، فإن القرض ليس عقدا إذنيا، بل القرض عقد عهدي، أي فيه تمليك إما بعوض أو على وجه الضمان، على التفسيرين لحقيقة القرض، فيه تمليك للعين إما في قبال مثله أو قيمته في الذمة فنحو مبادلة، أو تمليك للعين على وجه الضمان الذي هو التفسير لعله الأصح للقرض. على كل حال بابه باب العقود العهدية التي فيها تمليك وانتقال حق وملك من أحد إلى أحد، وانقطاع تلك العلقة الملكية عن مالكها الأول، بخلاف العقد الإذني الذي ليس فيه تعاقد والتزام بشيء من هذا القبيل. وحينئذ هذا مفهوم مباين مع المضاربة والقراض، ليس بينهما اشتراك في أقل أكثر من قبيل ذاك الذي قلناه في البضاعة والمضاربة. وحينئذ إرادة هذا المفهوم حينما يكون قاصدا له جدا، وهو التمليك بعوض أو التمليك على وجه الضمان، القصد الجدي تام فيه، لكن تمامية القصد الجدي والعلم بأنه يريد هذا المعنى وحده هل يكفي في وقوع العقد الإنشائي؟ هذا فيه إشكال من ناحية ما تقدم في بحث محله من أن العقد متقوم بركنين، العقود العهدية فيها يشترط شيئان، الأول القصد الجدي لذاك الإرادة الباطنة، سموها بالإرادة الباطنة، القصد الجدي بذاك المعنى الإنشائي واقعا، والثاني أن يكون هناك إرادة ظاهرة ما يسموه بالإرادة الظاهرة أو بالإنشاء الإثباتي أو المبرز، أي شيء جعلنا حقيقة الإنشاء. لا بد هناك، هكذا قيل القصد الجدي وحده لا يكفي، ولهذا لو قصد شخص البيع التمليك بعوض بقراءة السورة قل هو الله أحد لا يتحقق بيعه. لماذا؟ لأن السورة قل هو الله أحد حتى لو قصد بقراءته، قصد شخص جدا بقراءته تمليك الكتاب لزين لا يكفي لتحقق البيع، لأن القصد الجدي بالتمليك وحده ليس كافيا، يشترط زائدا على ذلك أن يكون في مقام الإبراز والإنشاء ما يصلح عرفا لإنشاء ذلك المعنى أو إبرازه خارجا. فمن هنا قالوا أنه لا تقع العقود بأسامي لا يقع عقد باسم عقد آخر، مثلا يقع البيع بلفظ الإجارة، يقول آجرت ويريد البيع، أو يقول وهبت ويريد البيع، حتى لو علم أن من قصده من وهبت البيع لا يقع به، لأنه لا بد أن يكون هناك في مقام الإثبات أدوات إنشاء وإبراز، أي ألفاظ صالحة عرفة لأن تبرز وتنشئ ينشأ بها نفس ذاك المعنى. الأمور الإنشائية عالم الإثبات أيضا لها ركنية، ليس من قبيل الأمور الإخبارية بأي شكل أخبرنا يكفي في مقام الحكاية والقصد، يحتاج إلى باب الإنشائيات تحتاج إلى أدوات إنشائية أيضا متناسبة مع ذاك المعنى. حتى لو جعلنا الإنشاء مجرد الإبراز، ف فإن مطلق الإبراز لا يكفي، مطلق العلم لا يكفي بأن هذا يقصد هذا المعنى، لا بد أن يكون هناك مبرز إثباتي متناسب مناسب صالح مع ذاك الأمر المنشأ الإنشائي. وحينئذ يقال أن هنا حينما يقول خذه قراضا وتمام الربح لك، لا يوجد ما يصلح أن يكون كذلك، لأن القراض مفهوم مباين مع مفهوم القرض. القراض الذي هو المضاربة ليس فيه تمليك عين، بينما هنا فيه تمليك عين في باب القرض، تمليك عينه، ذاك عقد إذني، هذا عقد عهدي، ذاك المال باق، رأس المال على ملك مالكه، هذا يريد أن يملكه رأس المال. القرض إذا أقرضه ملكه رأس المال وصار رأس المال ملكا للمقترض. كيف يمكن هذا المفهوم المباين نستفيده أو ننشئه ونبرزه بذاك المفهوم الآخر الذي هو مباين معه؟ ومجرد قوله أو مجرد قوله تمام الربح لك لا يكفي. تمام الربح لك هذا وإن كان هذا أثر مشترك بين، يوجد في القرض إذن تمام الربح له، لكن تمام الربح له لأن الأصل كان له، بالتمليك صار الأصل له، فتمام الربح أيضا تمام الربح ماله لا مال الغير. مجرد هنا يقول وتمام الربح لك هذا لا يكفي لأن يكون صالحا لإبراز وإنشاء ذاك المفهوم المباين مع مفهوم القراض، بخلاف البضاعة. هناك حينما يقول خذه قراضا أو مضاربة وتمام الربح لي، البضاعة قلنا أنه ليس مفهوما مباينا في المنشأ تباينا مطلقا مع ما هو المنشأ في القراض، يشتركان في الإذن، كلاهما عقد إذني ليس في أحدهما تمليك لرأس المال الآخر، فقط اختلاف أن تمام الربح هنا يكون له، هنا نصف الربح يكون له، يمكن أن يكون ذاك مبرزا صالحا لذاك العقد الإذني باعتبار اشتراكهما في أصل المطلب الذي هو الإذن في التصرف. إذن فهنا يوجد محذور آخر، حتى إذا علم أنه أراد القرض جدا لا يقع قرضا، باعتبار أن هذا يحفظ لنا أحد ركني العقد وهو القصد الجدي والإرادة الباطنة، نحتاج الركن الثاني وهو وجود مبرز وإنشاء صالح متناسب، ومفهوم القراض والمضاربة مفهوم مباين تباينا كليا مع القرض من المنشأ به، مطلب آخر مباين لا اشتراك بينه بلحاظ المنشأ لا بلحاظ الأثر الشرعي، وهو أن الربح والأذى أثر شرعي ليس منشأ في العقد، في عقد القرض لا ينشأ أن الربح لك، في عقد القرض ينشأ تمليك العين ربح، لا ذاك من باب حكمه الشرعي، إذا ملك العين ملك ربحه لا ربحها لا محالة. فالمنشأ الذي هو التمليك بعوض في الذمة أو التمليك على وجه الضمان، هذا المنشأ مباين مطلقا لا اشتراك بينه، بين هذا المنشأ وبين إنشاء عنوان المضاربة، سواء جعلنا عقدا إذنيا أو عقدا عهديا بنحو الشركة ونحو ذلك أو بنحو المبادلة، ليس بينهما أي اشتراك. فإذا لم يكن بينهما اشتراك فيكون حاله حال ما إذا قال آجرتك وأراد به بعتك، لا يقع صحيح، أو وهبتك وأراد بعتك، لا يقع صحيحا حتى لو قصده جدا، باعتبار عدم وجود الإرادة الظاهرة باصطلاح القانوني أقول الإنشاء المناسب، فإن هذا أيضا شرط. قرأتم في المكاسب أنه لا يقع البيع بأي مبرز بأي شيء جعله البايع، ولو بطيران الغراب يجعلون طيران الغراب مثلا إبرازا لأنه قصد البيع، فهل يقع بيع بهذا؟ لا يقع، أو بالصفقة أو بالملامسة، وهناك روايات أيضا دلت على بطلان هذا بإلقاء الحصى مثلا، لا يقع بيع، لا بد من إنشاء متناسب مناسب في مقام الإثبات صالح لأن يبرز أو ينشأ به ذاك المفهوم الإنشائي الذي قصده جدا. إذن فهنا إذا علم أنه أراد القرض مشكل أن يقع القرض. هذا المقطع الثاني في كلام السيد المؤثر. ثم يقول ولو لم يذكر لفظ المضاربة بأن قال خذه واتجر به والربح بتمامه لي كان بضاعة، كلمة المضاربة لم يأتي بها، قال خذه، هذا بعد أخذه لازم مشترك لازم أعام، خذه والتجربة هم في البضاعة هم في المضاربة وجزء التجارة، والربح بتمامه لي، يقول كان بضاعة إلا مع العلم بإرادة المضاربة لا البضاعة فتكون فاسدة، باعتبار أنه شرط تمام الربح له يكون متهافتا، يرجع إلى المسألة التي ذكرناها في المقطع الأول، يكون فاسدا. ولو قال خذه واتجر به والربح لك بتمامه فهو قرض، هنا بعد ظاهره كأنه يريد أن يقول فيها حينما لا يأتي بلفظ المضاربة ولا نعلم أنه قصده جدا، إذن فالعبارة الأولى ظاهرة في البضاعة والعبارة الثانية ظاهرة في القرض، خذه واتجر به والربح لك بتمامه فهو قرض إلا مع العلم بإرادة المضاربة ففاسد. هنا أيضا يرد ذاك الإشكال الذي أشرنا إليه من أن هذه العبارة قد تكون وحدها لا تكفي لإبراز عقد القرض الذي فيه تمليك للعين، وإن كان هنا حينما لا يأتي كلمة مضاربة أهون، يعني قد يقال أنه هنا هذا أشبه بالإنشاء باللوازم، فإن الإنشاء بلوازم عقدين وآثار عقدين بحثوه في كتاب البيع، قالوا أنه لا بأس به إذا كانت تلك اللوازم لوازم قريبة مساوقة عرفا مع ذاك العقد. خب هنا لم يأتي بكلمة مضاربة لكي يكون مفهوم في مقام الإنشاء مفهوما مباينا وعقدا إنشائيا مباينا، خذ المال وهذا لازم مشترك موجود في القرض إذن أعطاء المال، والتجر به والربح لك بتمامه، قد يقال أن هذا هنا يكون صالحا لإبراز الصلاحية والمناسبة اللازمة عرفا موجودة فيقع قرضا إلا مع العلم بإرادة المضاربة الفاسدة، وهذا واضح. ثم يقول ومع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة عمل أجرة عمله، في صورة الفساد التي نحكم فيها بالفساد وبيكون الربح لا محالة تمامه للعامل في المضاربات الفاسدة، ويكون للمالك لأن الربح تابع نماء تابع لأصله والأصل باق على ملك المالك، وللعامل أجرة عمله أجرته مثل عمله إلا مع علمه بالفساد. هذا للعامل أجرة مثل عمله إلا في صورة كان ظاهر حاله المجانية، وإلا لا يكون العامل حتى أجرة مثل عمله أقدم على المجانية ولو كان قاصدا جدا عدم المجانية، إلا أن هذا ليس إشكالا على المتن لأن هذا أخرجه السيد الماتن بالصدر بقوله إذا كان قرائن شرط أو القرائن الدالة على عدم التبرع لا يستحق العامل أجرة، فذاك الاستثناء هنا أيضا منظور للماتن. فنظر الماتن إلى الفساد في الصور التي لا يكون فيه ذاك الظهور في الإقدام على المجانية، ففيما بعض ما ورد في بعض التقريرات من الإشكال على الماتن في غير محله لأن ذاك الاستثناء يرد هنا أيضا استثناء أولا في مع الفساد في الصور المذكورة غير الصورة التي قلنا فيها أنه لا يستحق أجرتان لأنه هناك قرائن على المجانية يعني ظهور في المجانية والتبرع أو اشترط التبرع عليه ووافق عليه، في غير ذاك يحكم بأنه العامل أيضا يستحق أجرة مثل عمله لقاعدة الاحترام التي فسرناها بالأمس. إلا مع علمه بالفساد يستثني، يقول إذا علم بالفساد كان عالما بأن هذا الإنشاء فاسد مضاربة فاسدة ومع ذلك أقدام، هنا يكون غير مستحق غير مستحق لأجرة المثل. هذا مربوط ببحثه في أنه مع علم أحد المتعاملين بفساد المعاملة مع علمه بالفساد هل يكون هذا موجبا لعدم الاستحقاق لأنه أهدر العامل حينما يعلم بأنه هذه المعاملة فاسدة هذه الإجارة فاسدة هذه المضاربة فاسدة شرعا ومع ذلك يقدم عمله، يعني يعلم أنه لا يستحق شيئا، المسمى لا يستحقه في الإجارة، الحصة من الربح لا يستحقها في المضاربة، الحصة من المحصول لا يستحقها في المساقات في المزارعة، ومع ذلك يقدم على العمل. هنا مع علمه بالفساد أيضا يكون صاحب رأس المال ضامنا لأجرة مثل عمل هذا كصورة جهلهما جهل العامل بالفساد أو لا. يبدو السيد الباتن هنا يقول بالتفصيل أنه مع فرض العلم الفساد لا يستحق، لأنه بذلك كأنه هو عالم بأنه لا يستحق شرعا شيء، ومع ذلك أقدم فأقدم على المجانية. هذا نحو هدر وإقدام، إقدام من على المجانية، فيكون قد أهدر وأتلف عمله، عمل نفسه بنفسه، بنفسه هذا الإقدام مع علمه بأنه لا يستحق شرعا المسمى. إلا أن هذا بحث بحث مفصلا هم في كتاب الإجارة وهم في كتاب البيع، وهناك الصحيح كان هو عدم التفصيل بين فرض العلم والجهل، سواء في باب المقبوض بالعقد الفاسد الذي طرفاه من الأعيان كالبيع، أو في المقبوض بالعقد الفاسد الذي أحد طرفيه عمل كالإجارة والمزارعة والمساقات في الإجارة على الأعمال لا على الأعيان. في كل هذه الموارد ما يؤخذ من الطرف الآخر وأخذ العمل قلنا استيفاؤه، المقبوض بالعقد الفاسد يكون مضمونا على الآخذ إذا كان العقد الفاسد من العقود التي في صحيحها ضمان، يعني هناك مقابل، يعني بذل هذا العوض كان بإزاء المسمى، سواء كان المبذول عملا كما في الإجارة والمزارع والمساقات، أو كان المبذول عينا كما في البيع أو الإجارة على الأعيان منفعة. في كل هذه الموارد إذا كان الدفع من قبل صاحب العين أو المنفعة أو العمل في قبال مسمى، سواء كان المسمى من باب الأجرة أو من باب المزارعة أو من باب حصة من الربح أو من باب المضاربة، يكون مستحقا لقيمة عمله السوقية حتى لو كان عالما بالفساد، فضلا عن ما إذا كان جاهلا. حتى لو كان عالما أيضا يكون قاعدة الضمان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هناك أيضا تام، وإن كانت هذه القاعدة قلنا ليست قاعدة شرعية، هذا اصطلاح فقهي، لكن نقطة الضمان واحدة. فإن الإقدام على المجانية إنما يكون بلحاظ المنشأ لا بلحاظ الحكم الشرعي، إذا كان بلحاظ المسبب الشخصي الذي هو ما ينشئه المتعاقدان، هذا بلحاظ ما أنشأه لم يقدم على المجانية، أقدم على المسمى، على ضمان ما يعطي في قبال شيء جعله، وإن كان يعلم أن هذا الذي جعله شرعا ليس ممضى، الشرع لا يمضي والعقد فاسد وهو عالم بفساد العقد. إلا أن العلم بالفساد علم بعدم الضمان الشرعي لا بعدم الضمان الذي جعله المتعاملين المتعاملان في مقام الإنشاء واتفق عليه، فإنه جعل الضمان، جعل المسمى. الإقدام على المجانية الذي يكون رافعا للضمان أن يكون بحسب جعله يقدم على المجانية لا بحسب نظر الشارع، وهذا في هذه الموارد الإقدام على المجانية لا تتحقق في مورد العلم، إذا كان العقد الذي أنشأه ويعلم بفساده فيه ضمان بحسب مسببه الشخصي ومجعوله الإنشائي عند المتعاملين. ومن هنا لا فرق، إذا كان الميزان هذا، الإقدام على المجانية ليس المراد به الإقدام على المجانية عند الشارع على ما هو مجان ولا ضمان فيه عند الشارع، بل الإقدام على ما يكون مجانا بحسب إنشائهما ومسببهما الشخصي، سواء أمضاه الشارع والعقلاء أو لم يمضيه، ذاك الذي يكون إقداما على المجانية. إذن فالإقدام على المجانية غير موجود، أقدم على وجه الضمان بحسب اعتباره الشخصي ومسببه منشأه الشخصي، وهذا موضوع للضمان لأنه لم يقدم على المجانية بل أقدم على الضمان، فيكون موضوعا للضمان فيضمن، وعلمه بأنها الشارع سوف لا يجعل حكما بالضمان المسمى طبعا هذا لا يكفي، لأن يكون إقداما على المجانية. تفصيله أكثر من هذا أيضا في محله من بحث بحث كتاب الإجارة والبيع. إذن فلا فرق بين العلم والجهل في الصورة التي لا يكون فيه ظهور من قبل العامل في أنه أقدم مجانا، كما في فرض أن تمام الربح يكون له، أنا أوضح أفضل صورة لعدم المجانية فيما إذا اشترط أن يكون تمام الربح للعامل، وهذا واضح. لكن هنا يوجد كلام صدر في تقريرات بعض الأعلام بعنوان مثلا تتميم لهذا البحث، وهو من الكلمات الغريبة، قال في هذا التقرير بأنه نحن وإن قبلنا الضمان هنا فيضمن في غير فرض الظهور في المجانية، يضمن المالك للعامل أجرة مثل عمله حتى مع العلم فضلا عن الجهل بالفساد، لكن حيث أن الدليل على هذا الضمان هكذا يقول دليل لبي وهو السيرة العقلائية، لا يوجد دليل لفظي، فالسيرة العقلائية لابد أن يقتصر فيها على القدر المتيقن. القدر المتيقن لهذه السيرة هو أنه يحكم بالضمان، ضمان المالك لعمل هذا العامل بالقيمة السوقية لعمله، إذا لم تكن هذه القيمة السوقية أكثر من المقدار المسمى من ضمان المسمى. فمثلا حينما يقول خذه بعنوان المضاربة، وأن يكون المال الربح بتمامه لك، كان وعمله وكان الربح 100 دينار، لكن المضاربة فاسدة لأنه قصد المضاربة مثلا بناء على فساد مثل هذه المعاملة، المضاربة فاسدة فلا يستحق 100 دينار، 100 دينار باقي على ملك مالك رأس المال. يقول أجرة مثل العمل إذا كان بمقدار 100 دينار أو أقل، الذي هو الضمان المسمى الذي جعله في قبال عمله المال العامل مع المال يستحقه. أما إذا كان أجرة المثل قيمة مثل العمل أكثر من 100 دينار الذي هو تمام الربح لا يستحقه، الزيادة لا يستحقها، لأنه أقدم على الضمان بهذا المقدار، أقدم على الضمان بمقدار الربح المسمى الذي جعله بدل ماله أو ضمان ماله أو جعل عمله والتجارة، إنما هو تمام الربح الذي هو 100 دينار. فلو كان العمل قيمته السوقية 150 دينارا لا يستحق أكثر من 100 دينار. يقول لأن الدليل على الضمان ليس لفظيا لكي يمكن نتمسك به مثلا ونثبت ضمان الغرامة بالقيمة السوقية، وإنما الدليل لبي أكثر من هذا لا يثبت. وأتصور أن هذا الكلام من أفكار الكاتب لا من المقرر، لا من أفكار المقرر له، لأن هذا من المستبعد جدا صدوره عن مثل هذا العلم. أولا هذا منقوض عليه بباب الإجارة، فإنه في الإجارة هو هم أفتى كالآخرين، أن الذي يصبح أجيرا في الإجارة على الأعمال، أجيرا لشخص في إجارة وتكون بأجرة مسمى، ثم ينكشف بطلان الإجارة بعد العمل، ينكشف بطلان الإجارة لا يستحق المسمى، لأن المسمى إنما يستحق المسمى بالإجارة الصحيحة، فإذا بطلت الإجارة لا يستحق المسمى. ماذا يستحق؟ يستحق أجرة مثل عمله. هناك لم يذكر لا هو في المقام الفتوى ولا غيره قالوا أنه يستحق أجرة مثل عمله حتى إذا كانت أكثر من المسمى، مع أن هذا البيان لو تم هناك بيأتي. أي فرق بين أن يكون ضمان العمل بعنوان الأجرة أو ضمان العمل بعنوان حصة من الربح في المضاربة أو المزارعة أو المساقات؟ لا فرق من هذه الناحية، كل هذه أنحاء من المسمى، مما جعل ضمانا سمي ضمانا في عقد هو إجارة أو مزارعة أو مساقات أو مضاربة. فإذا كان في باب العمل لا يوجد لنا إلا السيرة العقلائية، فهناك أيضا لا بد وأن يقول هذا العلام بأنه الإجارة الفاسدة لا يستحق العامل فيها القيمة السوقية إلا إذا كانت بمقدار المسمى أو أقل، مع أن هذا القيد هناك لم يذكره حتى هو فضلا عن غيره. هذا أولا. وثانيا أنه لا فرق عند العقلاء بين ضمان الأعيان وضمان الأعمال، لا فرق بين الضمانين، كما أن العقلاء في ضمان والشارع أيضا في ضمان الأعيان في المقبوض بالعقد الفاسد الذي في صحيحه ضمان كالبيع، لو أتلف المشتري المبيع وانكشف بعد ذلك بطلان عقد البيع يسترجع ثمن المسمى، لكن يكون ضامنا لماذا؟ ضامنا لقيمة مثل المبيع الذي أتلفه أكله مثلا كان طعاما أكله، حتى لو كانت قيمة المثل أكثر من ثمن المسمى، قيمة المثل وثمن المثل لو كانت أكثر من المسمى أيضا يضمن. هذا أيضا شيء متفق عليه، يعني هو أفتى به هم غيره وأيضا ثابت عند العقلاء. أي فرق بين استيفاء العين وإتلاف العين أو استيفاء العمل وإتلاف العمل؟ إذا كان العين أو العمل في ضمن عقد في صحيحه ضمان، لكن كان فاسدا هذا العقد. لا فرق في نكتة التضمين بضمان الغرامة، كما أنه في الأعيان يكون الضمان في فرض المقبوض بالعقد الفاسد الضمان ضمان الغرامة، أي قيمة المثل السوقية، وحتى إذا زادت عن قيمة المسمى عن ثمن المسمى. في باب الأعمال أيضا كذلك، العمل الذي يتلفه أحد الطرفين على الآخر بإجارة أو بمزارعة أو بمساقات يأخذه من الآخر ويستوفيه ويأمره به، الذي هو إتلاف له بحسب الحقيقة على مالك العمل الذي هو العامل. أيضا إذا كان في عقد في صحيحه ضمان يكون في فاسده ضمان الغرامة كالعين، فضمان الغرامة سواء كانت أكثر من المسمى، ضمان القيمة السوقية أكثر من المسمى أو مساوي مع المسمى، لا فرق بينهما. سواء أرجعنا قاعدة الضمان في العمل إلى جعلناها قاعدة مستقلة عن الضمان في الأعيان أو أرجعناها إليه كما هو الصحيح، فإننا بالأمس أرجعنا قلنا قاعدة الضمان في الأعمال ترجع بحسب الحقيقة توسعة لنفسه نكتة على اليد وقاعدة أخذ مال الغير سواء كان عينا أو كان منفعة أو كان عملا من الأعمال. إذا أرجعنا إلى تلك القاعدة فالأمر أوضح بعد، كلها قاعدة واحدة، كل هذه تطبيقات لقاعدة الضمان للمأخوذ من الأموال الغير، يكون الآخذ ضامنا كلما لم يكن الدافع والذي قدم عمله أو عينه أو منفعة ماله إذا لم يكن قدمه على وجه المجانية بل على وجه الضمان، ولو كان ما جعله ضمانا مسمى أقل من قيمته السوقية، عينا كان أو منفعة أو عملا يضمن في فرض فساد القيمة فساد العقد والمسمى، يضمن الآخذ والذي أخذ مال الغير قيمته السوقية بقاعدة على اليد كما هو الصحيح في بحثه، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده المدركي في الواقع هو ضمان اليد، وهذا لا يختلف فيه بين باب وضع اليد على مال الغير أو وضع اليد على منفعة عين الغير أو وضع اليد على عمل الغير، كلها قاعدة واحدة، قاعدة اليد التي تقتضي ضمان القيمة السوقية التي نسميها بضمان الغرامة، ضمان الغرامة يعني ضمان القيمة السوقية سواء زادت على المسمى أو كانت أقل من المسمى. وكما قلت من البعيد أن يكون هذا صادرا، بل لعل في كتاب المضاربة أيضا هو يفتي في فروع سوف تأتي أنه في فرض فساد المضاربة لسبب آخر غير هذه النقطة، كما لو فسخ المضاربة سوف يأتي، لو فسخ المالك لأن عقد جائز فسخ المضاربة بعد أن عمل العامل عملا قبل ظهور الربح، ونكسف يقول أنه يستحق العامل على المالك أجرة مثل عمله حتى إذا كانت أجرة المثل أكثر من مما كان قد يتحقق في المضاربة لو استمر العمل. إذن فالضمان أيضا هنا في باب الأعمال كالضمان المقبوض بالعقد الفاسد الذي في صحيحه ضمان سواء كان طرفه عملا أو منفعة أو عينا، يكون الضمان فيه ضمان القيمة السوقية أي ضمان الغرامة زادت عن المسمى أو قلت، كان المسمى بشكل أجرة أو كان بشكل حصة من الربح أو كان بشكل في المضاربة أو مزارع حصة من المحصول أو أي شكل آخر من الأشكال، فيكون ضامنا لعمله وقيمته السوقية بحسب الحقيقة. هذا ما يرجع أيضا إلى هذا الدين الذي أضافه هذا العلام، والمظنون كما قلت أن هذه الإضافة من المقرر لا من المقرر له لاستبعاد صدوره من والتزامه به بالفعل، لا يلتزم به أيضا في باب الإجارة كما قلنا، بل حتى في باب المضاربة في الفروع التي سوف تأتي. انتهت المسألة 23، تأتي المسألة 24 إن شاء الله.